إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. يقول المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: أولم يشاهدوا إلى السماوات وليس فيها سحاب، وإلى الأرض الميتة وليس فيها زروع، فرتق الله السماء بالمطر ورتق الأرض بالزرع وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال المفسر البغوي رحمه الله: أصل كل حيوان هو من الماء، من إنسان وحيوان ونبات. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أيضا المفسر السعدي رحمه الله تعالى: وفي السماء رزقكم، أي هو المطر، وما توعدون. قال: أصل الأرزاق الدينية والدنيوية من المطر وغيرها، وما توعدون وهو الجزاء الديني والدنيوي. وقال المفسر ابن كثير: وما توعدون هي الجنة. شاهدنا من هاتين الآيتين أننا في هذه الأيام نعيش أجواء طيبة أنعم الله علينا بغزارة الأمطار، وهذه نعمة عظيمة قل من يتفطن لها، لأن المطر كما سمعتم هو أصل الأرزاق، كما في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقبل أن نذكر أنفسنا بنعمة المطر، نريد أن ننوه إلى أن الأمطار على قسمين: مطر عذاب ومطر رحمة. فأما مطر العذاب والعياذ بالله، هو الذي أنزله الله على قوم لوط وقوم عاد، أنزل عليهم حجارة من السماء، أمطر عليهم حجارة من السماء. قال سبحانه: وأمطرنا عليهم حجارة من السماء فساء مطر المنذرين. وقال سبحانه في قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أمطر الله عليهم بكفرهم حجارة من السماء ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي الرحمة إذا رأى سحابة أوشكت أن تمطر خاف لئلا يكون مثل ما نزل على أولئك من العذاب ولأن العذاب قد يكون من أصل المطر الذي هو المياه فيهدم البيوت ويأخذ الأموال والزروع لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده المؤمنين جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أي سحاب محمل بالمياه قال أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت سري عنه أي كشف عنه ذلك قال فعرفت عائشة ذلك فقال وما يدريني لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ولهذا قال الله في كتابه الكريم وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا المؤمن بين الخوف والرجاء حينما يأتي المطر يخاف ألا يكون عذابا ويطمع أن يكون سقيا رحمة خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال أي المحملة بالمياه وفي هذا رد على الذين يقولون أن السحب تتبخر من البحار والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه ينشئها ويثقلها بالمياه وينشئ السحاب الثقال واعلموا عباد الله أن نزول المطر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قال الله في كتابه الكريم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الآية جمعت مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثرها الله بعلمه ومنها نزول الغيث جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث أما معرفة أصحاب الإرصاد بنزول الغيث أحيانا فهو مجرد توقعات قد تصدق وقد لا تصدق وفي هذا رد على الذين يقولون أن اليمن ستمطر 4 سنوات هذا رجم بالغيب لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب عباد الله إن المطر نعمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى مادة الأرزاق وأصلها فإننا نسمع من كثير من الناس من يتأذى ويستثقل الأمطار هذا جهل مطبق الأمطار فيها خير الأمطار بركة للعباد الأمطار الأمطار يحيي الله بها الأرض بعد موتها. الأمطار تخضر بها الأشجار وتخرج من بسببها الثمار وتتغذى الآبار وتمتلئ الخزانات والأحواض الأرضية التي ينتفع منها الناس طوال السنة. فكيف تزهد بهذه النعمة العظيمة؟ قال الله في كتابه الكريم: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. حياة الإنسان من حياة الأرض، فإذا ماتت الأرض تضرر الإنسان. فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلا نعقل؟ وقال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة خضراء. إن الله لطيف خبير. وقال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فيخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. كيف تزهد من هذه النعم؟ من أين تأتي الزروع والثمار؟ من أين تأتي العيون إلا بسبب الأمطار؟ فسلكه ينابيع في الأرض، جعل الله بسببه البركة في الأرزاق وفي الزروع وفي الثمار. قال الله: أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ماء مباركا، مطر طهور صالح للشرب والسقي والوضوء، كما قال الله: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا فيه السكينة، يحصل بسببه السكينة والراحة والطمأنينة للناس. هذا ملاحظ عند نزول المطر، تنزل معه السكينة. ولهذا أنزله الله على أهل بدر أثناء المعركة وقت الخوف، فنزل عليهم المطر، فنزلت عليهم السكينة فناموا. قال الله في كتاب الكريم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فيه فوائد كثيرة الأمطار، وإن كثرت فيها فوائد كثيرة ونعم غزيرة، فلا تزهد. قد كان الناس في قنوط، قد كان الناس في قنوط من نزول المطر، فأنزل الله المطر فإذا بالناس يزهدون فيه إلا من رحم الله. وهكذا طبيعة ابن آدم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في أعماق الأرض فمن يأتيكم بماء معين. اجلس يا ولد، لا يجوز توزيع الشجرة هذا أثناء الخطبة، من مس العصا فقد لغى. قال سبحانه: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال بعض المفسرين في تفسيرها: وتجعلون حظكم من القرآن أنكم تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. لا تنسب النعمة إلى غير مسديها، اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: مطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة الصبح في الحديبة إذ السماء كانت من الليل، أي بعد المطر. قال فلما انصرف أقبل إلينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا برحمة الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لا يجوز يا عباد الله نسبة الأمطار إلى النجوم. من الناس من يعتقد أن هذه النجوم والأنواع هي سبب نزول الأمطار، فإذا خرج النجم الفلاني فلا مطر، هذا اعتقاد أهل الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك عند الإمام مسلم أربع من أمور الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الاستسقاء بالنجوم أن يقول مطرنا بنجم كذا. فمن اعتقد أن هذه النجوم سبب لنزول الأمطار فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها سبب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها سببا لنزول الأمطار، لا سبب شرعي ولا سبب حسي. ومن اعتقد أن هذه النجوم هي التي تنزل الأمطار بنفسها فهو شرك أكبر والعياذ بالله. فالمطر الله سبحانه وتعالى ينزله متى شاء على من شاء من عباده وفي أي أرض شاء على حسب ما تقتضيه حكمته وعلى حسب مصالح عباده. فكفران النعم مؤذن بزوالها، مؤذن بزوالها. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهو الذي أنزل من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. نخشى أن يذهب عنا هذا الخير وهذه النعمة بسبب ما يحصل من مخالفات، هذا يتقنط وهذا ينسب المطر إلى غير مسديه إلى غير ذلك. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، من نعمة الله من رحمة الله أنه ينزله على الناس بقدر، ولو أنزله بكثافة لغرق الناس، حتى أن بعض البلدان التي لا تتحمل غزارة الأمطار يسوق الله لها السيول من بلدان أخرى كالنيل والفرات، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده. فأسكناه في الأرض يستفيد منه الناس أيام الصحوة، صحوة الأمطار طوال السنة، وإنا على ذهاب به لقادرون. ينبغي علينا أن نعرف هذه الأحكام وأن نشكر الله على هذه النعم لتبقى وتدوم ويزيد شاكرها من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. هناك بعض الأدعية المشروعة أثناء نزول الأمطار، منها أن الدعاء مستجاب لما جاء من حديث سهل بن زاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، عند الأذان بعد الأذان وتحت المطر الدعاء. والحديث يحسنه العلامة الألباني: الدعاء عند نزول المطر مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا من الأدعية التي التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند نزول المطر قوله: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: تحرز من الصيب الضار، يكون مطرا نافعا ليس فيه ضرر. هذا الدعاء جامع، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمطار نافعة، ومفهوم الدعاء اللهم ارفع عنا الأمطار الضارة. ومن الأدعية التي يدعو بها المسلم عند غزارة الأمطار إذا تضرر الناس: اللهم حوالينا ولا علينا، طمعا في هذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفعه، لا، هذه نعمة لا تدعو بأن يرفعها الله، وإنما اللهم حوالينا ولا علينا ليبقى نفعها. يعني الإمام ابن ماجه في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس وكعب واللفظ لابن ماجه أنهم جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشكون: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادع الله أن يمسكه عنا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. انظر إلى دعوة المعلم الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يقل اللهم ارفعه عنا لأنه نعمة. فالمسلم لا يبطر بالنعمة كما بطرت بنو إسرائيل على المائدة فرفعها الله سبحانه وتعالى: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن بعض أحكام المطر في الصلاة جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند نزول الأمطار وكثافتها، والأفضل الصلاة في البيوت، فمن جمع لا ينكر عليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير خوف ولا مطر. استفاد بعض أهل العلم واستنبطوا من هذا الحديث جواز الجمع في المطر. قالوا: لما صنع هذا؟ قال: لئلا يحرج أمته. فعند الضرر والحرج والحاجة يجوز الجمع في مطر أو في غير مطر. قد يكون الإنسان متعبا مرهقا مريضا، يجمع بغير خوف ولا مطر. لكن السنة عند نزول الأمطار هي الصلاة في البيوت، هي الصلاة في البيوت، هذه هي السنة وهو الأفضل. وكما سمعتم لا تنكر على من جمع، في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. جاء في الصحيحين حديث ابن عمر، وجاء خارج الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث مناديه ينادي في ليلة مطيرة فاردة شديدة الريح: الصلاة في رحالكم. وهذه السنة مفقودة عند أكثر المؤذنين، لا نقول كثير من المؤذنين، وإنما عند أكثر المؤذنين هذه السنة مفقودة، أنهم لا يؤذنون كما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة في رحالكم. وفي رواية: الصلاة في بيوتكم. وفي رواية: الصلاة في الرحال، وتقوم مقام حي على الصلاة أو بعد حي على الفلاح، لأن الدين يسر. لكن هذا الذي يتشدد ربما جاء في المطر، فإذا جئت إلى الجانب الآخر مقصر ومفر، هي رخصة من الله سبحانه وتعالى: الصلاة في رحالكم. لكن بعض الناس اتخذ هذا عادة: الصلاة في رحلة، سواء كان في مطر أو لم يكن هناك مطر، يصلي في رحلة في أيام الصحوة، في أيام الشمس، في أيام المطر، واتخذ عادة. لا، صلاة الجماعة واجبة، واجبة، أمر محدد وجاء فيها وعيد، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة، ولم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته، لكن كما سمعتم هي رخصة في المطر ورخصة للمسافر والمريض والنساء لا تجب عليهن الجماعة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، فالحديث ضعيف. وكما سمعتم الصحيح هو أثر ابن عباس رضي الله عنهما صلى جمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غير خوف أو مطر. ونعيد التذكير بأن المطر نعمة يجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نسأله دوامها، وإذا حصل التضرر ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حوالينا ولا علينا. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك السقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.